إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي وخبير بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لو تكلمنا على هذه الآية الكريمة وذكرنا ما فيها من عبر وحكم وعظات، وبينا يعني قبل ذلك وجه الاتصال والمناسبة بينها وبين ما تقدمها من آيات كريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هذه هي الآية 54 من آيات هذه السورة المباركة التي هي سورة الأعراف. وهذه الآية كما تمثل تتمة للآيات السابقة، فإنها في الوقت ذاته تمثل بداية لمحور جديد. المحور السابق كان المحور الأول من محاور هذه السورة، والآن بدأنا بمحور جديد. آياته من حيث العدد محدودة، فهي الآيات التي تبدأ بالآية 54 تنتهي بالآية 58، يعني هي عبارة عن 4 آيات أو قل 5 آيات. ولكن هذه الآيات آيات عظيمة، وجاءت في موضعها الرائع من هذه السورة. هذا المحور الثاني عن ماذا يتكلم؟ وهذه الآيات حول ماذا تدور؟ إنها تدور حول المعالم العامة التي تعرف بالله جل في علا. وإذا عرفت بالله فإنها في أثناء التعريف بالله تقتضي ضرورة أن يتبع ما يأتينا من الله من كتابه المنزل ومن آياته المباركات. هذا المحور الثاني يمثل جسر العبور والاتصال إلى المحور الثالث الكبير، إذن كان المحور الأول محورا طويلا، بدأ بالآية العاشرة بعد المقدمة وانتهى بالآية 53، ثم جاء المحور الثالث بعد هذا المحور ليكون أيضا محورا طويلا يتكلم عن التاريخ البشري للحياة الإنسانية والرسالات التي أصلحت هذه الحياة الإنسانية، وجاء هذا المحور متوسطا ليعرفنا بالله سبحانه وتعالى وليبين أعظم صفاته التي من خلالها ينبغي أن نتصل به جل في علاه. وهنا إذن ترى تناسقا كبيرا وترتيبا مهيبا في هذه الآيات، فسورة الأعراف بذلك تراها متماسكة متراصة متناسبة في موضوعاتها. نعم.
طيب دعنا شيخنا نعيد مرة أخرى المحاور، يعني ما هو العنوان العام للمحور الأول وما هو العنوان العام لهذا المحور؟
نعم، كان المحور الأول بداية الحياة الإنسانية ونهايتها، لأنه تكلم في أول هذا المحور كيف خلق الله آدم وماذا حدث مع إبليس وكيف بدأت القصة، قصة الصراع المرير والكفاح الكبير بيننا وبين الشيطان، هو يريد الإغواء ونحن نريد الحياة والارتباط بمنهج الله واتباع ما أنزل، ثم إن الله ربط بداية الحياة بآخرها فنقلنا مباشرة من بداية الحياة الإنسانية إلى نهاية الحياة الإنسانية وبداية الحياة الأخرى، فذكر ماذا يحدث في عند الموت، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ثم ذكر قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ذكر أصحاب النار وذكر أصحاب الجنة وذكر أصحاب الأعراف. إذن كان المحور الأول يتكلم عن بداية الحياة الإنسانية ونهايتها، بمعنى أنه يعطي لوحة كاملة عن طبيعة الوجود، لماذا هذا الوجود وأين المصير. الآن سيكلمنا من خلق هذا الوجود، لماذا ينبغي أن نتوجه إليه، لماذا ينبغي أن نعبده، لماذا ينبغي أن نستمع لكلامه في هذا المحور الثاني. ويأتي المحور الثالث الذي يليه، قلنا هذا المحور عبارة عن 4 آيات أو 5 آيات، يأتي المحور الثالث ليكلمنا عن المسيرة البشرية وهي تكافح الشيطان وكيف تأتي القيادات المصلحة لتحاول استخلاص البشرية من الأسر الشيطاني وكيف تقاومها، كيف يقاومها الذين وقعوا أسارى لتلك الفخاخ الشيطانية. فذكر الله سبحانه وتعالى في المحور الثالث مجموعة من الرسالات المصلحة للواقع الإنساني. قبل أن يذكر الرسالات المصلحة لابد أن يعرفنا بنفسه جل في علا، وهذا معتاد في السور القرآنية، فإن الله تعالى بين كل محور ومحور من محاور إصلاح الحياة الإنسانية يتكلم عن نفسه ليصلنا به ويعرفنا بأعظم صفاته. إذن بدأ المحور الأول بتفصيل ما يتعلق بالمعرفة القرآنية حول بداية الحياة ونهاية الحياة، وختم الله المحور الأول بما بدأ به المقدمة من ذكر مكانة القرآن وأن القرآن هو الذي يعطينا المعرفة، قال ولقد جئناهم بكتاب، من هذه الآية 52، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلى تأويله. وإذا لخص في كل ذلك الحقائق الكبرى للكون، كيف بدأ إلى أين يصير، وذكر لنا الإيمان بهذه الحقائق الكبرى، وأن هذا الإيمان لابد أن يكون مرتبطا بالتصور الصحيح، والتصور الصحيح لا يمكن أن نجده إلا عند من خلق هذا الكون، لذلك هنا ذكر لنا من هو جل في علا وكيف خلق هذا الكون.
أيوة، هنا كان الاتصال والمناسبة.
نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. نعم.
طيب الإمام الرازي يعني له كلام في بيان الوجه في علم الاتصال القرآني، يقرر أن مدار أمر القرآن على إيضاح المقاصد الكلية الأربع التي يدور حولها القرآن، وهي التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر، ولا يمكن الإيمان بالمعاد إلا على إثبات التوحيد والقدرة والعلم. فلما بالغ الله تبارك وتعالى في تقرير أمر المعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد ومقررة أيضا لإثبات المعاد. يعني هنا حاول غير الرازي إثبات مثل هذا الاتصال.
نعم، بعض أهل العلم حاول أن يبين اتصال هذا المحور بالمحور السابق، مثل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فقد بين بأن الله تعالى ذكر في الآيتين الأخيرتين من المحور السابق ذكر ما يتعلق بالقرآن، وقبل ذلك ذكر آيات الجزاء والمعاد، وبين سبب هلاك الكافرين، وبين سبب خسرانهم لأنفسهم عندما أشركوا بالله، وبين أنهم اتخذوا شفعاء من دون الله، ولذلك كانت عاقبتهم النار التي سيتدافعون فيها. ثم هنا جاء بخمس آيات جامعة تجمع جملة ما جاءت به الرسل حول التعريف بالله جل في علاه. هذا ما ذكره محمد رشيد رضا، وهو يتوافق مع ما لخصناه وقلنا بأن التعريف بالله لا بد أن يوجد. ونحن سنلاحظ شيئا عجيبا ليس في هذه السورة وإنما في جميع القرآن، أن الله إذا ذكر محورا طويلا فإنه يخلله بمحور يسميه السيد محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى قنطرة اتصال. هذا المحور غالبا ما يكون في التعريف بالله بطريقة أو بأخرى. خذ سورة الكهف على سبيل المثال. سورة الكهف بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر القرآن الكريم والتعريف به جل في علا، ثم ذكر قصة أصحاب الكهف قصة طويلة. بعد أن انتهى من ذكر قصة أصحاب الكهف نقل مباشرا إلى نهاية إلى الحياة الأخرى، فقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن تكلم عن الله وعن ما رتب من جزاء جراء الإيمان به. بعد ذلك ذكر قصة أصحاب الجنتين، ثم عاد أيضا يتكلم عن الحياة الأخرى ويتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، فيقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ثم قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فنقلنا إلى الحياة الأخرى، وختم ذلك بالتعريف به سبحانه وتعالى وأنه لا يعجل في إهلاك عباده عندما يكفرون به وعندما يظلمون تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انتهت هذه القنطرة أو هذا الاتصال، جاء بعد ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام والخضر عليهما الصلاة والسلام، ثم على إثر ذلك تكلم عن قصة ذي القرنين، ولكنه عاد أيضا إلى التعريف بنفسه سبحانه وتعالى رابطا ذلك بالحياة الأخرى. طيب لماذا دائما التعريف بنفسه وربط ذلك بالحياة الأخرى؟ نقول هذا هو الأسلوب القرآني وهو الأسلوب النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرر المسائل يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لابد أن يذكر اليوم الآخر. لماذا يذكر اليوم الآخر؟ لأن بعض الناس ينفي وجود الله، يقول لو كان الله موجودا لعذب الظالمين على ظلمهم. نقول هذا غير صحيح، أنت الآن تتلاعب بالعبارة. الله سبحانه وتعالى كون الملك موجود وتوجد عصابات تفسد في الأرض لا يعني هذا أن الملك أو أن الحاكم أو أن الحكومة غير موجودة. كونها تعطي مهلة لهذه العصابات لتسلم نفسها أو لتتوب وترجع لا يعني هذا عدم وجودها. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد موعدا مسمى لعقوبة الخلق وهو في الآخرة، ولذلك دائما يحصل الارتباط باليوم الآخر. هنا ذكر الله اليوم الآخر ثم عاد فذكر بنفسه وآثار قدرته وعرف بنفسه بما من خلال ما يراه الناس في هذه الحياة. نعم.
طيب دعنا نعود للمحور الثاني فنسأل ما الفكرة المركزية التي تدور حولها آيات هذا المحور؟
قلنا بأن هذه الآيات الخمس من الآية الرابعة والخمسين الآية الثامنة والخمسين تدور حول التعريف بالله جل في علاه. لماذا؟ لأن الله غيب بالنسبة للطاقة البشرية في الدنيا، الطاقة البشرية في الدنيا محدودة، فلا يمكن أن تدرك الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل في علاه. ويضع صاحب الظلال رحمه الله تعالى قاعدة منطقية مقنعة في كلام من نور يخبرنا به، فيقول عقيدة التوحيد الإسلامية لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ولا عن كيفيات أفعاله. الله جل في علا ليس كمثله شيء، ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات الله، فكل التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء. أنت تستطيع أن تأخذ مثالا واضحا، عندما يرسم الرسامون أو عندما يحاول المخترعون مخترعو الخيال السينمائي في السينما وفي التلفزيون أن يضعوا أشكالا، لا يمكن أن يخرجوا عن الأشكال التي عرفوها، لأن هذا حدود معرفتهم، هو ما يرونه. فإذا كيف يمكن لهذا الفكر المحدود البشري أن يحيط بالله الذي خلق هذا الكون؟ وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يعبروا عما لا يرونه وهم يشعرون به، فكيف يمكن أن يدركوا ما لا يمكنهم إدراكه من الله جل في علاه؟ على هذا يأتي السؤال، الله سبحانه وتعالى كيف بدأ هذا الخلق؟ كيف خلق السماوات والأرض؟ كيف استوى على العرش؟ كيف كان هذا العرش بالضبط؟ كيف سير هذا الكون؟ هذه الآيات جاءت تجيبنا عن هذه الأسئلة. نعم.
طيب، هنا السؤال، يعني كيف جاء التعريف بالله في هذا الموضع من السورة وليس في أول السورة؟
هذا شيء رائع جدا، وهذا أيضا يبين الحكمة الإلهية في التنزيل القرآني، والحكمة التي تصلح لهذا البشر المحدود القدرات. لم يعرف الله سبحانه وتعالى بنفسه مباشرة في أول السورة، وإنما خاطب الفطرة التي تعرفه جل في علاه وأخبرها بأنها يجب أن تتبع ما أنزله إليها، فقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يا رسول الله فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. بعد ذلك وصف لهم رحلتهم الإنسانية وبداية خلقهم، هنا عاد من جديد ليخبرهم عن عظمته. إذن بعد أن حدثهم عن أنفسهم وعن أشياء يرونها في أنفسهم وعن أشياء غامضة لم يعرفوها من تاريخهم، كيف بدأ، كيف كانت بداياتهم في هذه الحياة، الآن عاد من جديد ليخبرهم هو الخالق وكيف خلق، وكيف خلق هذا الكون من حولهم. إذن بدأ بهم ثم انتقل إلى الكلام عن خلق الكون الفسيح حولهم. نعم.
طيب، كذلك السؤال نفسه، لماذا يعرض الله عز وجل لنا هذه الآيات الكونية في القرآن مع أننا نشاهد بعضها ونعايشها؟
وهذا جيد جدا، ما أكثر ما نشاهد الآيات الكونية ولكن نغفل عن كونها آيات. يعني التلفون على سبيل المثال، الهاتف الذي في يدك، الجوال، الإنسان يرى قطعة صغيرة يعني بحجم الكف مثلا ويقلبها، لا يشعر بعظمة الصنع الموجود فيها. متى يشعر بعظمة الصنع الموجود فيها؟ إذا تعطلت، إذا تعطلت واحتاج إلى أن يصلحها ربما بمثل قيمتها، لأنه يريد أن يحافظ على المعلومات الموجودة فيها. هنا يبذل جهد كبير من أجل أن يصلحها بنفسه، ثم يجد نفسه عاجزة عن ذلك، فيتصل بخبير، بالخبير الأول، يصلح الخبير الأول ما يستطيع إصلاحه. ثم إنه قد يعجز في مسألة يحتاجها صاحب الهاتف، فيتصل بالخبير الثاني، ربما اتصل حتى بالشركة، ربما نسي كلمة السر فقط وهي مسألة يسيرة جدا، وإذا نسيها اضطر أن يراسل عدد من الأجهزة والجهات لأنه يريد المعلومات الموجودة داخل هذا الجهاز، ما يريدها أن تضيع. إذن هنا شعر بعبقرية الصنع وعظمة الصنع ومقدار فداحة خلل يسير طرأ على هذا الصنع. كذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بعظمة صنعه هنا، وأن يلفت نظرنا الغافل وقلوبنا، وأن يلفت قلوبنا المعرضة لتفكر حقا فيما حولها. ينقلك الله ببصائرك وأبصارك، ينقل الله البشرية ببصائرها وأبصارها لتطلع إلى ما يحويه الكون من مخلوقات وأسرار بصورة مشوقة، إلى السماوات والأرض وإلى الليل والنهار، إلى الليل الذي يطلب النهار في هذا الفلك الدوار. ينقلنا الله إلى الرياح التي تتناسق حركاتها مع السحب، وهذه السحب التي تسير بأمر الله وتسخر لتسوقها الرياح إلى مكان محدد من الأرض حيث كانت ميتة، فيحييها الله وينبت لها النبات. في أثناء هذا يخبرنا الله بأن ندعو الذي سخر كل ذلك تضرعا، وأن ندعوه خفية، وأن ندعوه خوفا، وأن ندعوه طمعا، وأن نتعرف إليه أكثر عندما نسمعه وهو يخبرنا أنه أصلح هذه البيئة فلا ينبغي أن نفسدها. وأنت فقط تخيل أن هاتفا أو أن مجموعة من المجوهرات أو أن سيارة، تخيل سيارة اشتراها صاحبها بمئتي ألف أو بثلاثمائة ألف أو بمليون، والناس يرونها صغيرة، والآن السيارات الصغيرة الناس يرونها صغيرة ولكنها في غاية الإحكام والصنع وفي غاية المنافسة على شرائها تساوي مليون ومليونين. لو جاء واحد وقام يعبث ببعض الأسلاك والأماكن في الماكينة، كيف سيشعر صاحبها بفداحة وخطأ وإفساد من يقوم بهذا الفعل عندما يعبث عبثا غير على غير خبرة بجهازه؟ كذلك فإن الله تعالى يأمرنا ينهانا عن الإفساد في الأرض، يأمرنا بألا نفسد في الأرض، فيقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله يعرفك بنفسه جل في علاه، إن الله يعرفنا بنفسه، تعالى جده تبارك اسمه يعرفنا بنفسه من خلال مخلوقاته، من خلال النظام الذي وضعه في هذه المخلوقات، يخبرنا بما يمكن أن يهتز قلبنا له طربا وتعظيما وتقديسا وتنزيها وتسبيحا، يريد من فؤادنا أن يشعر بهذه العظمة الفياضة بصنعه جل في علاه. ونعود إلى السؤال الذي ذكرته، لماذا يعرض الله لنا الآيات الكونية مع أننا نشاهدها؟ قلنا أما أولا، حتى نلخص المسائل، أما أولا فللتعريف بنفسه من خلال آياته، ولننزع حجب الغفلة من عقولنا. كيف تتكون الغفلة؟ تتكون عبر نظام الاعتياد. العادة تجعل الإنسان يظن أن ما يراه شيء آلي يعمل بنفسه. الشمس تشرق تغرب، رأيت إذا كسفت الشمس وذهبت ذهب ضوءها، كيف يشعر الإنسان بقلق وتوتر؟ كذلك مثل الكهرباء داخل البيت، الإنسان يشعر بأنها تمشي بصورة آلية، لكن عندما تنقطع هنا يعمل حالة طوارئ. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظرنا إلى هذا الإحكام في الصنع، ويريد أن يلفت نظرنا إلى أن هذا الإحكام كان بسبب أن الله هو الذي دبرها، هو الذي سخرها، هي هذه المخلوقات تسير بأمره، وجدت بخلقه وتسير بأمره. ولذلك في الآية الثانية التي ستأتي معنا يختمها بقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهنا تذوق، إذا شعرت بذلك تذوق المذاق الرائع للعبودية الراضية بالله التي لا يسوقها القصر ولا يحركها القهر، إنما تتحرك قبل الأمر والتكليف بعاطفة المحبة والمودة لله الذي شعرت بأنه سخر لها هذا الكون. وهنا يردد الإنسان قول المتفكرين والمتدبرين، يا أيها الإنسان مهلا والتئد واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك، فإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك، إن النواة والإلكترونات التي تجري براها الله حين براك، ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا أن الله قد قواك، كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك.
طيب هنا شيخنا لماذا جعلت يعني مضمون هذا المحور الثاني سميته معالم تعريفية بالله تبارك وتعالى، ولم نجعلها أدلة وبراهين تثبت وجود الله؟
حتى نشعر باتصال الآيات وجمالها ينبغي أن نبحث عن العنوان الأهدى الذي ينضوي تحت الذي تنضوي تحته هذه الآيات. فأنت إذا أتيت إلى الآية الأولى تجد أن الله يعرفك بنفسه، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهكذا. ثم بعد ذلك يتكلم عن دعائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن هو لم يتكلم عن الآيات الكونية، لم يتابع الكلام عن الآيات الكونية، بل تكلم عن معلم جديد نتعرف به إليه وهو الدعاء. ثم عاد فذكر آية كونية جديدة وهي الرياح والسحب، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته في الآية 57. فلما نجمع بين هذه وتلك نصل إلى عنوان أهدى وأجمل، وهو المعالم التعريفية التي تعرفنا بالله. فهذا عنوان أجمع من أن نقول مثلا الآيات الكونية التي تثبت قدرة الله، المعالم التعريفية يدخل فيها هذا وهذا. نعم.
هنا في بداية هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله، ما الكمال البياني الذي يوضحه التعبير هنا بكلمة ربكم؟
إن ربكم الله، هاتان أو هذه الكلمات الثلاث، هذه الكلمات الثلاث تبين لنا المعلم التعريفي الأول بالله جل في علاه. ما هذا المعلم التعريفي؟ الله هو السيد المطاع الملك المالك المربي. الله الذي تريدون أن تتعرفوا إليه هو السيد المطاع المالك المربي، لذلك قال إن ربكم الله. الخطاب لمن؟ الخطاب للمسلمين وللمشركين، الخطاب للعالمين. أما المؤمنون فليزدادوا إيمانا ومعرفة وبصيرة بمجد الله وساعة ملكه، ولينظروا إلى دلائل قدرته. وأما غير المسلمين فليتعرفوا إلى ربهم على الحقيقة وليس وفق الآلهة المزيفة، ليتعرفوا إلى الله. والتعريف بالله هنا كما ذكرنا جاء بعد الأمر باتباع الكتاب، وبعد الكشف التاريخي عن بداية البشرية، وبعد إبراز حقيقة العداوة الشيطانية للذرية الآدمية، وبعد بيان بعض أهم الحقائق المتعلقة باليوم الآخر. التعريف بالله جاء في هذه الكلمات إن ربكم الله. طيب ما معنى كلمة ربكم؟ إن ربكم، ما معنى هذه الكلمة ربكم؟ نقول وصف الله بالرب تعني ثلاثة أمور كما بينا في سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالرب هو السيد المطاع، والرب هو الملك المالك، والرب هو المربي للشيء المصلح له حالا فحالا. هذه الأوصاف الثلاثة، السيد المطاع والملك المالك والمربي للشيء المصلح له حالا فحالا، تستلزم أن يكون الله خالقا، لذلك قال إن ربكم، ما قال إن الرب هو الله، إنما قال إن ربكم. أي قلنا الخطاب للعالمين جميعا، بما أن الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم، يعني مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، إذن لا يوجد إلا الرب ولا يوجد إلا العالمون. وعلى هذا فلا يمكن أن يأتي العالمون من عدم، وإنما هو الذي خلقنا. فإذا هذه الأوصاف الثلاثة تستلزم أن يكون الله خالقا. بين الله للبشرية أهم المغيبات التي يجهلونها في هذا الكون، كأنه قال لهم انظروا حواليكم ماذا تجدون، سيقولون كونا فسيحا، وماذا تنظرون في أنفسكم، يرون مخلوقات بشرية ذكية جدا وتحاول أن تسخر أن تستفيد من هذا الكون المنظم المسخر. أراد أن يخبرهم أنا خلقتكم كما خلقت هذا الكون من حولكم، إن ربكم الله. وكلمة إن ربكم، لاحظ ثلاث كلمات قلنا، الكلمة الأولى إن حرف توكيد، وقوله ربكم هو اسم إن، وخبره كلمة الله، فكأنه يقول إن ربكم، أؤكد لكم تأكيدا بأن ربكم الذي خلقكم ورباكم هو سيدكم الذي تقصدونه، هو ملككم، هو مالككم الذي لا يمكن أن تخرجوا عن ملكه، ما اسمه؟ الله. طيب لماذا قال إن؟ لماذا أتى بحرف التوكيد إن؟ أما بالنسبة للمؤمنين لزيادة التعظيم والتبجيل، وإلا هم لا ينكرون، وأما بالنسبة لغير المؤمنين فلأنهم ينكرون وجود الله، وهو يؤكد لهم أنه لا يوجد، والمقصود لا يوجد إلا هذه الحقيقة الواضحة في الكون، فقط ينبغي أن يفتحوا عقولهم وأن يبعدوا العناد من أنفسهم. نعم.
طيب، نشعر بأن في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء، لأن الله تعالى قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ولم يقل أنتم عبيده، بل قال هو ربكم. السؤال: لماذا وما الفرق بين التعبيرين؟
انظر الجمال البياني القرآني، لماذا قال الله إن ربكم، لم يقل إنكم عبيد لله، بل قال إن ربكم الله. لقد أراد أن يتحبب إلينا من خلال أفعاله، لا من خلال واقعنا، من خلال أفعاله هو، وأفعاله عظام، وأفعاله تؤدي إلى الشعور بالنعم التي تحيط بنا. فالمعنى: إن الذي يربيكم، إن الذي يصلح شأنكم، إن الذي يوصل لكم الخيرات، إن الذي يصلحكم، إن الذي يدفع عنكم المكروهات، هو الذي بلغ كمال علمه وكمال قدرته الغاية التي ليس بعدها، وبلغ من كمال علمه وكمال قدرته أن خلقكم وخلق هذه الأشياء العظيمة ورباكم شيئا فشيئا. لم يقل أنتم عبيده، بل قال إن ربكم. ولاحظ أيضا أنه نسب نفسه إلينا، سمى نفسه في هذه الحالة بالرب، وهو مشعر بالتربية وكثرة الفضل والإحسان، فكأنه يقول: من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل، فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إن ربكم، ما أجمل هذا، لم يقل أنتم عبيد الله. نعم.
فهمنا المعلم الذي يعرفنا الله تبارك وتعالى به في قوله إن ربكم الله. طيب، فما معنى المعلم الذي يعرفنا الله تبارك وتعالى في قوله الذي خلق السماوات والأرض؟
هذا هو المعلم الثاني من معالم التعريف بالله جل في علاه، حيث قال الذي خلق السماوات والأرض. لماذا قال الذي خلق السماوات والأرض؟ الله هو المربي لهذا الكون، هو ربنا، الخطاب للبشر، وكذلك هو الذي خلق السماوات والأرض. ومن تربيته لنا أن بدأ بخلق السماوات والأرض قبل أن يخلقنا. لماذا يخبرنا عن ذلك؟ لأن هناك جزءا كبيرا من خلق السماوات والأرض تشاهده الإنسانية، ولكن هناك أجزاء أكبر من خلق السماوات والأرض لا تشاهدها الإنسانية. والله يبين لنا أنه قد خلق ما نبصر وما لا نبصر، هو الخالق لكل ذلك جل في علاه. والحجة هنا شديدة الوضوح، فالله يخبر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض. إذا جاء واحد قال: لا، هناك من خلق، هناك خالق آخر، نقول له: طيب، الله أخبر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض، أنت بين لنا من هذا الذي يزعم أنه خلق السماوات والأرض سواه؟ لا يوجد أحد. حتى فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، فقال له موسى: أنا أدعوك إلى الله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يستطع فرعون أن يتكلم، أقصى ما فعل أن قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ أراد أن يتهرب من أن يقول بأنه، وأقصى ما فعله فرعون أن قال: أليس لي ملك مصر؟ إذن قال الله الذي خلق السماوات والأرض ليبين أنه ليس فقط ربا لنا، وإنما هو ربنا، وهو الذي خلق ما حولنا. نعم.
طيب، فما معنى كلمة خلق، وكيف يعرفنا ذلك بالله تبارك وتعالى؟
كلمة خلق كلمة رائعة وعظيمة، لأنها تعني أنشأ أو أوجد على تقدير مستقيم. إذن ليس خلق بمعنى أوجد فقط، وإنما لابد أن يكون الإيجاد على تقدير مستقيم، وقد سبق أن فصلنا ذلك في الآية العاشرة من هذه السورة، من سورة الأعراف. وهذا الخلق هذا الإيجاد على تقدير سوي مستقيم يحوي أدلة كثيرة ترشدك إلى الإيمان بالله. فالتقدير السوي المستقيم يقتضي الإبداع في الصنع. من ذلك مثلا أن الله قدر ذوات السماوات والأرض بمقدار معين، مع أن العقل يقضي بأن الأزيد والأنقص جائز، لكن الله تعالى سوى السماوات والأرض بتقدير مستقيم. وتخيل لو كانت الشمس أكبر من ذلك مثلا، ماذا سيحدث للمجموعة الشمسية؟ تخيل لو كانت الشمس أصغر من ذلك، ماذا سيحدث للمجموعة الشمسية؟ لو كان التقدير للجاذبية مختلا مختلفا، ماذا سيحدث لمن يسكنون على الأرض؟ وهكذا. إذن هذا معنى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم إن هذه الأجسام المتحركة من البشر ومما حول البشر، مثل تحرك الأرض، مثل تحرك الشمس، هذه الأجسام المتحركة منذ أن خلقها الله، حركتها وانتقالها وتغيرها من حال إلى حال، من حال صغر إلى حال كبر، من حال سكون إلى حال حركة، ومن حال حركة إلى حال سكون، من حال سرور إلى حال حزن، ومن حال حزن إلى حال سرور، من حال ظهور إلى حال اختفاء، ومن حال اختفاء إلى حال ظهور، من حال شروق إلى حال غروب، ومن حال غروب إلى حال الشروق. كل هذا التدبير الناتج عن الخلق وفق تقدير سوي مستقيم متوازن أوجد هذه الحياة بهذه البهجة، دون أن تتصادم، ودون أن تفسد، ودون أن تضطرب، ودون أن تميد. انظر مثلا إلى معلم آخر، أجرام الأفلاك والكواكب والعناصر المركبة من أجزاء صغيرة، هذه الكواكب مكونة من ذرات صغيرة جدا، وفي الذرات الصغيرة تجد النواة، تجد الإلكترونات، وفي المجرات الكبيرة تجد الكواكب السيارة والشموس التي تجري إلى أجل مسمى وتتحرك إلى مكان محدد. والعلماء الآن يقولون بأن عمر الكون 13 مليار فاصل ثمانية 13 مليار و800 مليون سنة. طبعا هم يقولون الآن، والله أعلم، قد يكتشفون شيئا جديدا يجعلهم يشعرون بأن عمر الكون أعلى وأقدم من ذلك، وهكذا. هم في كل مرة يقولون شيء، كانوا يقولون قبل ذلك أن عمر الكون أقل من هذا. طيب كل هذا الخلق الذي استمر، الذي بداه الله قبل هذه المدة، هذا إذا كانت هذه المدة دقيقة، واستمر بدون اضطراب، وبدون أن يميد، وبدون أن يفسد، وبدون أن يدمر، هو الذي خلقه أوجده على تقدير سوي مستقيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وقد سبق لنا أن الخلق هو الإنشاء على تقدير سوي مستقيم، والأجسام متماثلة في الجملة ولكنها مختلفة في الصفات، إلا أنها تسير وفق تنظيم وتقدير موزون. وحصول كل ذلك ورؤيتنا لكل ذلك يشعرنا بعظمة الصانع، بعظمة الخالق، بعظمة المقدر، بعظمة المدبر جل في علاه.
لكن الله تبارك وتعالى قيد خلق السماوات والأرض بقوله في 6 أيام، فما معنى قوله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟
نعم، هنا يتساءل كثير من الناس، يقولون لماذا، الذين يتدبرون يقولون طيب نحن فهمنا أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن لماذا قيد هذا الخلق بقوله في 6 أيام؟ نقول أراد الله أن يعرفنا، أن يعطينا معلما ثالثا من معالم التعريف به، أنه ربنا وأنه خلق السماوات والأرض. المعلم الثالث أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. لماذا ذكر في 6 أيام؟ ليبين لنا غيبا لا نعرفه، فنحن لا ما أشهدتهم، كما قال الله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فخلق الله السماوات والأرض في 6 أيام بناء على القوانين التي وضعها ليكتمل الخلق وفقها. ولو شاء الله أن يخلقها في لمح البصر لفعل، ولكن الله تعالى أراد أن يعلم المخلوقات جميعا أن الخلق ينبغي أن يسير وفق السنن ونظام يجري عليه الصغير كما يجري عليه الكبير من المخلوقات. وهذا الموضع من القرآن المجيد يريك لفتة لغوية يفتح زهرتها الإمام الواحدي رحمه الله تعالى، فهو ينقل عن الليث أنه قال الأصل في كلمة ست أيام، الأصل في كلمة الست والستة سدس وسدسة، فأبدل السين تاء، ولما كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحدهما في الآخر واكتفى بالتاء عليه، فقال الست ست بدلا من ستس، فأدغم التاء الثانية في السين التي بعدها وأصبحت ست مسدسة، ويدلك الست يعني مشددة، ويدلك على أن أصل ست سيدس أنك لو صغرتها لقلت سديس وسديسة، الست تصغر فتقول سديس وسديسة، وكذلك الأسداس. إذن هذه مع المعالم أو هذه الأفكار التي نشعر بها عندما نسمع الله يقول في ستة أيام، إن الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
طيب السؤال يطرح نفسه، ما طبيعة هذه الأيام الست، وهل مقاديرها تشبه مقادير الأيام الأرضية؟
هذا سؤال مهم، لأن الناس يعتقدون في كلمة في ستة أيام في ستة أيام مباشرة يخطر على بالهم عند ذكر كلمة ستة أيام أن عندنا 24 ساعة، 24 ساعة معدودة عدا بالدقائق والثواني، لكن نحن نلفت نظر هؤلاء إلى شيء، اليوم الأرضي غير اليوم في المريخ، واليوم في المريخ غير اليوم في كوكب الزحل مثلا أو كوكب المشتري. إذن الأيام تختلف، وكذلك
حتى اليوم عند العرب
أيضا يختلف،
مفهومه غير يمكن مفهومنا نحن، اللي نعم. هو النهار فقط وليس نعم. 24 ساعة يعني.
كذلك اليوم مثلا عندنا في قطر هنا يختلف عن اليوم في ربما في أندونيسيا مثلا، في مدى زيادته ونقصانه من حيث تعاقب الليل والنهار فيه مقدار الليل والنهار وهكذا. إذن كلمة في ستة أيام لابد أن ننظر إليها من خلال من تكلم بها وهو الله جل في علا، فهذه الأيام لا تخضع للميزان البشري، بل تدل على مدد زمانية يتميز ما فيها عن غيره، فهي ليست ستة أيام من أيام الأرض ولا من أيام بقية الكواكب، كل هذه الأيام إنما عرفت تقديراتها الزمانية بناء على حركة الأجرام السماوية حول بعضها، ولم تكن هذه الأجرام السماوية قد خلقت حينها حتى تقدر الأيام بقدرها. وقد ذكر الله لنا اختلاف مقادير الأيام من جهة إلى أخرى، فهناك أيام مقدرة بألف يوم أرضي، وجدناها في قوله جل ذكره ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فكل يوم يساوي ألف سنة مما نعد نحن. ووصف الله مدة يوم القيامة فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبذلك وكذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذكر بأنه له أيام تختلف مددها وتقديراتها، فيوم منه كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كمثل أيامكم هذه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك تكون الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض غيبا لم يشهده البشر، لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق الله جميعا، قال الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وإنما شهده من أراد من خلقه الله في حينها، وكل ما يقال عن تلك الأيام شهده من خلق الله في حينها وأراد له أن يشهده، وكل ما يقال عن هذه الأيام إنما هو محض التخرص، لم يسترد إلى على نقل مصدق ولم يرجع إلى بحث محقق. فقد تكون الأيام ست مراحل، وقد تكون ستة أطوار، وقد تكون 6 أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام، إذ لم تكن قبل الخلق، لم تكن هذه الأجرام قد وجدت أصلا. وقد تكون شيئا آخر، فلا يجزم أحد على وجه التحديد ما هذه الأيام 6، ولا ينبغي لنا أن نتخرص بشيء غيبي لا نعرفه.
لكننا شيخنا نجد أن الله تبارك وتعالى فصل هذه الأيام 6 المذكورة هنا، فصلها في سور أخرى. فمثلا قال في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ووصف أصل تكوينها وحال مادتهما في سورة الأنبياء بقوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهنا السؤال: كيف حدث الخلق للسماوات والأرض في هذه الأيام 6؟ وكيف نجمع بين هذه الآيات الواردة في ذلك؟
إذا جمعت هذه الآيات معا ستستلذ بالتفصيل المشوق عن بداية خلق الكون. فهناك مجموعة من المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خلق السماوات والأرض، ومن أشهرها هذه المواضع 3 التي أشرت إليها. فأما الموضع الأول ففي سورة البقرة التي تدل على أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وكذلك في الموضع الثاني في سورة فصلت يقول الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وقد تلوت الآيات المتعلقة بسورة فصلت. هذان الموضعان في سورة البقرة وفي سورة فصلت متوافقان ومترافقان ومتأوائمان. ففي سورة البقرة إجمال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذا الإجمال فصلته سورة فصلت، فذكر الله جل مجده أنه خلق الأرض وما فيها في البداية في 4 أيام، خلق الأرض في ذاتها، خلق الأرض ذاتها في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها بتكثير المواد التي سيتم استفادة أهلها منها من الثروة المائية والنباتية والأرضية والحجرية والرملية، خلق الموارد والأقوات، خلق ذلك كله في 4 أيام. إذن اجتمع لنا من اليومين اللذين خلقت الأرض فيهما، خلق الأرض في يومين، مع خلقي مع تقدير الأقدار، مع جعل الأقدار والأرزاق، المقادير والأرزاق في الأرض، اجتمع لنا أن ذلك كله تم في 4 أيام. قال الله: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. ثم قال: ثم استوى إلى السماء، ولكنه أخبر أن هذه السماء كانت في حالة دخان. ماذا حدث عندما استوى إليها وهي في حالة دخان؟ قال: فسواهن وقضاهن 7 سماوات في يومين، المجموع 6 أيام. فآية سورة فصلت توافق سورة البقرة، حيث كان الاستواء الإلهي إلى السماء بعد خلق الأرض، كان الاستواء الإلهي إلى السماء بعد خلق الأرض وتهيئة ما فيها بالرواسي والبركة لما فيها وتقدير أقواتها لأهلها. الموضع الثالث هو موضع سورة النازعات. تسمع الله جل في علا يحدثنا عن ذلك في سورة النازعات فيقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا يتساءل المتسائلون يقولون هو يقول والأرض بعد ذلك دحاها، مع أنه في السابق بين لنا أنه خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء، فكيف عاد في سورة النازعات يقول لنا بأن الأرض بعد ذلك دحاها؟ نقول بأن الله أخبر أنه بنى السماء فرفع سمكها فسواها وأظلم ليلها وأخرج ضحاها ودحى الأرض بعد ذلك، أي بعد بناء السماء، فعبر عن العلاقة الزمنية بين بناء السماء ودحو الأرض بقوله بعد ذلك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولننظر في هذا الإشكال، فإن هناك إشكالا قائما في الجمع بين الموضعين السابقين في سورتي فصلت والبقرة وسورة وبين ما ذكره الله في سورة النازعات. ويبين الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أن علماءنا اختلفوا في ترتيب خلق السماوات والأرض بناء على ذلك، فقال الجمهور ومنهم مجاهد والحسن ونسب الحسن البصري ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما إن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، لأن الله قال ثم استوى إلى السماء في سورة فصلت، وقال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال بعدها ثم استوى إلى السماء. وذهب قتادة والسدي ومقاتل فيما ذكر عنهم إلى أن خلق السماء متقدم، احتجوا على ذلك بقوله والأرض بعد ذلك دحاها. ورجح الطاهر رحمه الله أن السماء خلقت قبل الأرض، لأن لفظ بعد ذلك أظهر في إفادة التأخير من قوله ثم. ولكن أنا عندي في الجمع بينها شيء آخر وهو مشوق جدا عندما نجمع بين هذه الآيات دون افتعال التعارض، فإن ذلك الجمع يفتح للعقول البشرية الوقوف على الكنوز القرآنية. نعم.
طيب، يعني ممكن تعيد شيخنا خلاصة يعني للجمع بين هذه الآيات لو لخصنا الكلام؟
نعم، نقول مر الخلق الأول للسماوات والأرض بست مراحل تداخلت بعض تفاصيلها. تعال بنا لننظر هذه المراحل الست. أما المرحلة الأولى فتكلمت عن المادة التي خلقت منها السماوات. ما هذه المادة؟ دخان. إذن خلق الله السماوات، خلق الله دخانا ثم خلق من هذا الدخان السماوات، يدلنا على ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي الوقت الذي كانت السماوات فيه دخانا خلق الأرض في الوقت ذاته لتكون جزءا من هذا الكون، فقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ومعنى ذلك أن هذا الدخان إما أن الله خلقه من العدم، وإما أن الله خلقه من الماء الذي كان عرشه عليه جل جلاله. وبهذا الاحتمال الثاني صرح بعض المفسرين فقالوا عن البخار أي بخار، وارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليه، وذهب البيضاوي إلى أنه جوهر ظلماني. لكن نحن نقول لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الدخان كان من الماء. الذي وضح عليه الدليل هو أمر واضح جدا، أن السماوات كانت دخان وأن الله خلق هذا الدخان. إذن خلق الله هذا الدخان، وفي عندما خلق هذا الدخان خلق الأرض. على هذا الدخان الذي تشكلت منه السماء بعد ذلك، الذي سوى منه السماء، هذا الدخان كان موجودا عندما خلق الأرض سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأولى فهمناها. طيب، ما المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية كانت السماوات والأرض رتقا. طيب لاحظ كلمة رتقا يعني كتلة واحدة منسدة لا انفتاح فيها، كانتا مرتتقتين يعني متلاصقتين. طيب كيف كانتا متلاصقتين؟ هل والأرض على هذه الهيئة الحجرية؟ هل والسماء على هذه الهيئة المرتفعة السماوية؟ أم كانت السماء دخان يعني مادة أخرى، وكانت الأرض أيضا مادة أولية أخرى؟ لا نعلم، هذا لا نعلمه، لكن الذي نعلمه أن السماوات والأرض كانتا ماذا؟ متلاصقتين. هذه المرحلة الثانية. كما أين ما الذي بصرنا بهذه المرحلة الثانية؟ بصرنا به قوله تعالى في الآية 30 من سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين، ففتقناهما يعني فصلناهما عن بعضهما. والظاهر أن هذا الاتصال كان حال كونهما مادة دخانية متحدة، وربما شيء آخر مع المادة الدخانية. نحن فهمنا فقط أن السماوات كانت مادة دخانية، لكن الأرض هل كانت مادة دخانية؟ الله أعلم، لكنها كانت مادة معينة قبل هذا التشكل. ثم فتق الله بعضهما عن بعض، فتق الله رتقهما يعني فصل بعضهما عن بعض، وبعد ذلك اكتملت مراحل تكوين السماوات، اكتملت مراحل تكوين الأرض. نعم.
طيب، هنا في سورة النازعات التي قرأناها قبل قليل قال: رفع سمكها فسواها عن السماء.
نعم.
والسمك كما هو معروف الرفع، فكيف يكون المعنى رفع رفعها؟
هذا سؤال مهم، وهو يناسب هذه المرحلة الثانية. لاحظ ما زلنا نحن في المرحلة الثانية. تصور هذه المراحل رائع جدا، يعطينا كيف تتلائم الآيات وتتوافق الآيات في الوقت ذاته، يعطينا قصة مشوقة لما خفي عن البشر من بداية خلق السماوات والأرض. قلنا بأن المرحلة الأولى أن الله جل في علاه خلق الأرض في الوقت الذي كانت فيه السماوات دخان، مع ذلك أن السماوات كانت على هيئة مادة أولية دخان. وأن المرحلة الثانية أن كل من الأرض والسماوات حال كونها دخان كانت رتقا. هل كان ذلك أيضا حال كون السماوات دخان وما تحولت بعد؟ يحتمل هذا، ويحتمل أنها كانت قد تحولت، بمعنى أن هذا الرتق لم يخبرنا الله عن طبيعة السماوات والأرض في حينها. طيب، ما معنى رفع سمكها؟ لأن بعض المفسرين يقول بأن الفتق من الفتق أن الله فك التلاصق عن السماوات والأرض، ففتقناهما، فك التلاصق عن السماوات والأرض ورفع السماء، فقال رفع سمكها فسواها. قوله رفع سمكها، الرفع جعل الجسم معتليا، أن تجعل الجسم مرتفعا. إذن على هذا يكون رفع رفعها. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: هو مرادف، الرفع هو مرادف للسمك، فتعدية فعل رفع إلى السمك للمبالغة في الرفع، ويكون المعنى رفع رفعها أي جعله مرتفعا، وهو من قبيل قولهم ليل أليل وشعر وشعر شاعر وظل ظليل ويوم أيوم. والمقصود رفع رفعها أي هي السماوات والأرض أصلا مرتفعات في هذا الكون بغير عمد. ثم إن الله لما فصلهما جعل السماء مرتفعة أكثر، فيصح أن يقول رفع رفعها أي مرتفعة في ذاتها، ثم زادها ماذا؟ رفعا، لما فرق بين السماوات والأرض، لما فصل بينهما. ويظهر لي أن السمك أيضا كما يدل على الرفع، ويدل على الطول في الرفع، على الضخامة والعظمة في الرفع، من قولهم، من قول العرب: المسموك من الرجال. من هذا المسموك من الرجال؟ هو الرجل الطويل. والمسموك من الخيل، ما المسموك من الخيل؟ هو الوثيق الجوانح. ويقال بيت مستمك ومنسمك يعني طويل السمك، ويقال سنام سامك تامك، السنام سنام الجمل أي مرتفع عال. إذن ماذا يكون المعنى؟ رفع طول ارتفاعها، هي مرتفعة ولكنه زاده رفعا. والمراد إذن أنها ذات جسم عظيم مرتفع، وبذا رفع جسمها الدخاني عن الأرض. ولما رفع جسمها الدخاني عن الأرض سواها. لاحظ، قال رفع سمكها، ماذا حدث بعد ذلك؟ سواها. هذا يتوافق مع قوله في الآية الأخرى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. هنا سواها، سواها سماء كما نلاحظ نحن طرفا منها فقط، لا نلاحظ بقية خلقها المخفي عنا، نلاحظ جزءا منها. فسواها وسواهن سبع سماوات. هذه المرحلة تدل على إتقان الصنع وجماله وعظمته. نحن في المرحلة الثانية ولعلنا نكمل عن المراحل الأخرى في اللقاء.
صحيح صحيح. هو الموضوع حقيقة يحتاج إلى التفصيل، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نكمل في المجلس القادم في نهاية هذه الحلقة وهذا المجلس المبارك. نشكرك فضيلة الشيخ على ما قدمت، ونشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.